إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس 52 على 34 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 18 و300 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في بيان صفة الصلاة. قد وصلنا إلى قوله: واختلفوا في اعتماد الرجل على يديه عند القيام. اعتماد الرجل على يديه عند القيام، يعني عندما يقوم من سجود أو عندما يقوم من قعود، فالقيام هنا إما من سجود وإما من قعود. سجد ويريد أن يقوم، سجد السجدة الثانية يريد أن يقوم للسجدة للركعة الثانية، أو انتهى من صلاة ركعتين ويريد أن يقوم إلى الركعة الثالثة، فإما من سجود وإما من قعود. وإذا قلنا أنه لا ينهض حتى يستوي قاعدة، وهي جلسة الاستراحة وهي سنة، فيصبح هذا كله من قعود، وهذا مما يعني يرجح جلسة الاستراحة، أنه يقعد ثم يقوم. فإذن أو من قعود بجلسة الاستراحة، فالمصلي إذا جلس للاستراحة فيصبح قيامه كله من إيش؟ من قعود. والظاهر أن الاعتماد، يعني الاعتماد على يديه، يدل على جلسة الاستراحة، يعني إذا هو اعتمد على يديه حمك الله فهذا يرجح جلسة الاستراحة، هذا هو الأقرب إلى هيئة الصلاة، وإلا فهو يمكن أن يقوم معتمدا على يديه بلا إيش؟ بلا جلسة. وهذا قول كثير من الفقهاء أنه يمكن أن يعتمد على يديه بلا إيش؟ بلا جلسة الاستراحة. فمن قال بالاعتماد على اليدين منهم، بل أكثرهم، لا يقول بجلسة الاستراحة. مالك مثلا لا يقول بجلسة الاستراحة، لكن عند القيام يعتمد عليه على يديه. فإذا هما يعني مسألتان، كل واحدة منفكة عن الأخرى، يعني لا يلزم من الاعتماد على اليدين أنه يجلس للاستراحة، بل يمكن أن يعتمد على اليدين مرة واحدة ويقوم بدون جلسة الاستراحة، بل يمكن أن يجلس الاستراحة ولا يعتمد على يديه عند القيام، يمكن هذا. فالمهم أنهما مسألتان. قال: فروينا عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام. إذا أراد القيام ابن عمر كان يعتمد على يديه. تقول: وهو أيضا رحمه الله كان في النزول ينزل عليه على يديه، وهذا مما يدل على يعني اتساق هذا المذهب. الذي ينزل على يديه ينبغي عند القيام أن يعتمد على يديه، الذي ينزل على يديه، ينزل على يديه حتى يقدم أعلاه، فيقدم أعلاه في النزول، والذي تقدم في النزول أيضا يتقدم في الإيش؟ يتقدم في القيام، فيصبح أسافل البدن تابعة لأعالي البدن، أعالي البدن تتحرك ويتبعها أسافل البدن. فعند النزول ينزل على اليدين، ينزل من أعلى، وعند القيام يقوم أيضا. وأما الذي يقدم الركبتين فهو إيش؟ يعني يقدم أسفله بالسجود قبل أعلاه، مع أن المقصود بالسجود هو الأعلى، أشرف شيء في الإنسان وجهه، هذا هو المقصود بالسجود. فمن المناسب أنه هو الذي يتقدم في السجود، وإذا تقدم أعلاه في السجود فينزل على يده. وأما الذي ينزل على ركبتيه فهو يقدم أسفله، يقدم أسفله. هذا كله من النظر الذي يؤيد السنة في النزول والسنة في القيام. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال أخبرنا وكيع عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر ينهض في الصلاة ويعتمد على يديه، ينهض في الصلاة في جميع الأحوال، ينهض إذا قام من الإيش؟ من السجود، وينهض إذا قام من الركعتين. فهنا أطلق ينهض في الصلاة عندما يقوم من السجدة الثانية، عندما يقوم بعد الركعتين، هذا كله يشمل هذا. والألفاظ جاءت في أثر ابن عمر بهذا وبهذا في صفة الصلاة 951، نعم، إذا قام من الركعتين. قال: رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيده. إذا قام من الركعتين، وأيضا في السلسلة الضعيفة المجلد الثاني صفحة 392 وسنرجع إليه، إذا رفع رأسه من السجدة، فإذا إذا قام من الركعتين، إذا رفع رأسه من السجدة، ها؟ إذا قام في الصلاة، هذه ثلاثة ألفاظ الإطلاق. رأيت ابن عمر ينهض في الصلاة، وجاء في لفظ إذا قام من الركعتين، وجاء في لفظ إذا رفع رأسه من السجدة الثانية، كل هذا جاء عن ابن عمر. رأيت ابن عمر ينهض في الصلاة ويعتمد على يديه. والاعتماد على اليدين أيها الإخوة أيضا ثابت في حديث مالك بن الحويرث، لكن الشيخ الألباني يقول الذي في حديث مالك بن الحويرث هذا عند القيام بعد الإيش؟ بعد السجود، فلا يشمل القيام من الركعتين. والشافعي رحمه الله جعل حديث مالك بن الحويرث شاملا لكل قيام، إذا قام بعد الركعتين وإذا قام بعد السجود، في كل هذا يعتمد على يديه. فإذا عندنا الآن أثر ابن عمر هذا، وعندنا حديث مالك بن الحويرث بعمومه. نقرأ كلام الإمام الشافعي بعد أن ساق حديث مالك بن الحويرث، قال: وبهذا نأخذ فنأمر من قام من سجود أو جلوس، تأمل، نأمر من قام من سجود أو من جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معا اتباعا للسنة. هذا كلام الشافعي، فإن ذلك أشبه للتواضع وأعون للمصلي على الصلاة وأحرى أن لا ينقلب، وأي قيام قامه سوى هذا كرهته. فهذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. حديث مالك بن الحويرث وأثر ابن عمر هذا، أثر ابن عمر بألفاظه الثلاثة: ينهض في الصلاة إذا قام من الركعتين، إذا رفع رأسه من السجدة، كل هذه ألفاظ في أثر ابن عمر. طيب، لازلنا عند أثر ابن عمر، هذا كله على أن أثر ابن عمر موقوف عليه، فكيف، واكتبوا هذا في غاية الأهمية، فكيف وقد صح مرفوعا؟ يعني هذا الذي فعله ابن عمر موقوفا قد صح مرفوعا في السلسلة الصحيحة 2674 عن الأزرق بن قيس نفسه، قال: رأيت عبد الله بن عمر وهو يعجن في الصلاة، ثم بين العجن، قال: يعتمد على يديه إذا قام. فقلت: ما هذا يا أبا عبد الرحمن؟ الأزرق بن قيس، قلت: ما هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجن في الصلاة يعتمد. نعم، في بعض الروايات يا أبا الحارث، قال: فقلت لولده، الأزرق بن قيس هذا نبيه يسأل ويتحرى ويدقق، قال: فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر. خلي بالك من لعله، التي هي متكأ لكثير من المتأخرين، إذا نشأوا على مذهب معين فإذا جاء من الأثر ما يعارض مذهبهم قالوا لعله لعله. فالمهم الأزرق بن قيس قال لعله يفعل هذا من الكبر، قالوا لا ولكن هكذا يكون، يعني أن هذه سنة ليس يفعله من الكبر. فالمهم أيها الإخوة أن هذا الأثر ابن عمر صح مرفوعا كما في الصحيح 1674 وفي صفة الصلاة التالي 951. قال ابن المنذر بعد أن ذكر لنا يعني هذا الأثر وعرفنا أنه مرفوع ومعه حديث مالك بن الحويرث، قال وهكذا فعل مكحول وعمر بن عبد العزيز وابن أبي زكريا والقاسم أبو عبد الرحمن وأبو مخرمة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. إبراهيم أول ما يسمع وبه قال مالك والشافعي وأحمد قل طيب، فإذا هؤلاء يجلسون جلسة الاستراحة، نقول لا ما يجلس. فبعض هؤلاء يقول بالاعتماد على اليدين مع جلسة الاستراحة وهو الشافعي، وبعضهم يقول بالاعتماد على اليدين بدون إيش؟ بدون استراحة. سويها لنا مرة تانية. أي اعتماد على اليدين مع الاستراحة وبدون الاستراحة، هذا سجود الآن اعتماد على اليدين بدون استراحة. لا على اليدين، اعتماد على اليدين بدون استراحة، اعتماد على اليدين. أيوة لا على اليدين يا شيخ، تعتمد على اليدين سو، لأن هو يقوم على صدور القدمين. هذا مذهبه. أيوة الاعتماد على اليدين بدون استراحة، وأما الاعتماد على اليدين مع الاستراحة فمعروف الحمد لله نفعله. فإذن هذا القول الأول في الاعتماد على اليدين. القول الثاني وراء الطائفة أن لا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيخا كبيرا، قالوا هذا الذي يعتمد على يديه يعني يكون شيخا كبيرا، أما إذا كان يعني قويا فلا يعتمد على اليدين. روي ذلك عن علي ثم ذكره بإسناده. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال أخبرنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق. نقف عند عبد الرحمن شوي، هذا ضعفوه وهو أيضا راوي حديث وضع اليدين تحت السرة، ابن إسحاق. فإذن عبد الرحمن بن إسحاق روى هذا الحديث اللي هو الشيخ الكبير، وأيضا راوي حديث وضع اليدين تحت السرة، والحديثان اللي رواه عبد الرحمن مضروب عليهما في المختارة، لحديث المختارة للضياء المقدسي، هذه أحاديث يعني في الغالب أنها صحيحة أو حسنة، ففي نسخة في المختارة أو في المختارة وجد هذين الحديثين مضروبا عليهما، يعني مشطوب عليهم، يعني حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد السوائي، هذا مجهول، عن أبي جحيفة عن علي قال من السنة في صلاة المكتوب إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين، تأمل، قال إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين، يعني هذا بعد التشهد الأول، ألا يعتمد بيديه على الأرض، أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع. تقول هذا ضعيف في السلسلة الضعيفة 968 وبه قال النخعي والثوري. فإذا نلاحظ أن أكثر الفقهاء يقولون بالاعتماد على الإيش؟ بالاعتماد على اليدين كما تقدم. وأما الذين قالوا لا يعتمد على يديه وإنما يعتمد على صدور قدميه كما فعل الشيخ أولا، أول ما قام يقوم ويضع يديه على ركبتيه وينهض على صدور القدمين، هذا بيقال النخعي والثوري. قال واختلفوا، هذه مسألة أخرى، في تقديم الرجل إحدى رجليه عند النهوض، كيف هذا؟ يعني عندما ينهض يقدم إحدى رجليه سواء من سجود أو من قعود، خليها من قعود، كيف يقدم إحدى رجليه عند النهوض؟ يقدم إحدى رجليه لا عند النهوض، أيوة يطلع شوية عشان يدعم عليها. لا خلى بصلاة، فهمت يا بصلاة؟ ها؟ ساجد أو قاعد؟ أيوة خلاها من سجود، من سجود هيضطر يقعد الأول وبعدين يقوم مقدم رجل. أيوة طيب ولو من قعود؟ يقدم رجل، قدم رجل ينهض عليها. أيوة طبعا هذا أنا أفعله أحيانا عن كبر، تقديم إحدى الإيش؟ إحدى الرجلين. وهذه المسألة أيها الإخوة أنا الحقيقة بحثت، يعني ما وجدت يعني أحدا ذكرها بحسب البحث. يعني قال فروينا عن ابن عباس أنه كرهه وقال هذه الخطوة الملعونة، وكره ذلك إسحاق بن راهوية إلا أن يكون شيخا كبيرا. وروي عن مجاهد أنه رخص في ذلك للشيخ الكبير، إذن هذا قول آخر أنه رخص للشيخ الكبير. وكان مالك لا يرى بذلك بأسا للكبير والشاب. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي قريبة من مسألة الاعتماد. فصار الاعتماد منهم من يعتمد على صدور قدميه ويضع يديه على ركبتيه، ومنهم من يعتمد على يديه، ومنهم من أحيانا يقدم رجلا يعتمد عليها. فهذه يعني ثلاث مسائل متشابهة. قال ذكر نهي الجالس في الصلاة أن يعتمد على يديه، خلي بالك هنا اعتماد من؟ الجالس. فإذا عندنا اعتماد الذي يريد أن يقوم، اعتماد الناهض، واعتماد الجالس. فنحن الآن في اعتماد الجالس، يعني هو جالس في الصلاة ويعتمد على يديه، كيف يا شيخ؟ هو قاعد للتشهد مثلا فيعتمد على يديه أو إحداهما، أيوة مثلا هكذا، أو اليدين هكذا، فهذا منهي عنه. ذكر نهي الجالس في الصلاة أن يعتمد على يديه. قال حدثنا إسحاق، إسحاق كما ذكرنا لكم قبل ذلك إسحاق ابن إبراهيم الدبري، وهو راوي مصنف عبد الرزاق عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق عن معمر واكتب عند معمر تابعه هشام بن يوسف. وهنقول ليش الآن. عن إسماعيل بن أمية اكتب عنده تابعه هشام بن سعد. عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد على يديه. فهذا النهي في حال الجلوس في الصلاة. فإذا عندنا اعتماد على اليدين سنة، هذا عند القيام من سجود أو من قعود. وعندنا اعتماد منهي عنه وهو الذي يكون حال الجلوس في الصلاة. تقول هذا الحديث كحديث عامر ابن الشريد عن أبيه، عندك في صفحة 837 والحديث رواه أبو داود. حديث عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة، يعني إذا جلس في الصلاة يضع شماله على الأرض، كان يقول هي قعدة المغضوب عليهم، هي قعدة المغضوب عليهم. وأخرجه أبو داود أيضا. ولعلك تريد أن تسأل هذا السؤال، أخرجه أبو داود أيضا دون ذكر الصلاة. فتصبح هذه القعدة أن يضع يده اليسرى على الأرض خلفه قليلا، هذه منهي عنها في الصلاة وفي غير الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هي قعدة المغضوب عليهم. طيب نعود إلى حديث ابن عمر. حديث ابن عمر هذا أيها الإخوة حديث عجيب. الحديث أخرجه أبو داود عن أربعة من الشيوخ، وطبعا الحديث ذكره الشيخ الألباني في الضعيفة 967. أخرجه أبو داود عن أربعة من الشيوخ، أحمد بن حنبل وأحمد بن شبوية ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال. فأخرجه أبو داود عن أحمدين ومحمدين، أحمد بن حنبل وأحمد بن شبوية، محمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال. وكل واحد من هؤلاء ذكر لفظا، كلهم قالوا حدثنا عبد الرزاق. سبحان الله، يكونوا مثل مين؟ مثل إسحاق. فكلهم قالوا حدثنا عبد الرزاق به بنفس الإسناد هذا. قال الإمام أحمد أن يجلس في الصلاة وهو معتمد على يده، أن يجلس، نفس هذه الرواية، نهى أن يجلس في الصلاة وهو معتمد على يده. وقال ابن شبوية نهى أن يعتمد على يده في الصلاة، أن يعتمد على يده في الصلاة، هذا عام يشمل الاعتماد عند القيام والاعتماد حال الجلوس. وقال ابن رافع نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، هذه أعم. حتى منهم من قال من المالكية جعلوا وضع اليمنى على اليسرى، جعلوا هذا من الإيش؟ من الاعتماد، جعلوا هذا من الاعتماد. المهم أن رواية ابن رافع أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. وقال محمد بن عبد الملك نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة. هذه رواية محمد بن عبد الملك هذه منكرة. نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض عند خلاف هذه الأحاديث. فالمهم أن هذه الألفاظ الأربعة الراجح منها لفظ الإمام إيش؟ لفظ الإمام أحمد أن يجلس الرجل أو نعم أن يجلس في الصلاة وهو معتمد على يده. وأما رواية الغزال الأخيرة نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض هذه شاذة أو منكرة. وأما رواية ابن شبوية أو ابن رافع فهي عامة. فإذا حملنا عموم هاتين الروايتين على خصوص رواية الإمام أحمد فلا بأس، وإلا فالراجح من كل هذا رواية الإمام أحمد. قال الشيخ الألباني ومما لا شك فيه أن الوجه الأول هو الراجح رواية الإمام أحمد، وذلك ظاهر صلى الله وبركاته من النظر في الراوي له عن عبد الرزاق وهو الإمام أحمد، فإنه من الأئمة المشهورين بالحفظ والضبط والإتقاء، فلا يقوم أمامه أيا كان من الثقات عند المخالفة. قال فكيف إذا توبع الإمام أحمد؟ من تابعه؟ من تابع الإمام أحمد هنا؟ لا إسحاق، لأن الإمام أحمد روى عن عبد الرزاق، فالذي تابع الإمام أحمد هنا إسحاق اللي هو شيخ ابن المنذر. نعم. وأيضا معمر تابعه أيضا هشام ابن يوسف. أن هشام بن يوسف رواه عن معمر كذلك لا، فإذا نصلح بالنسبة اللي تابع هشام بن يوسف هذا تابع من أيها الإخوة؟ تابع عبد الرزاق. احنا قلنا عن معمر. الشيخ يقول ماذا؟ يقول والذي يدل على أن رواية الإمام أحمد هي المراد بالحديث أن هشام بن يوسف رواه عن معمر، هشام بن يوسف رواه عن معمر كذلك، فيكون متابعا لعبد الرزاق. نعم. هذا رواه الحاكم هشام بن يوسف عن معمر عن إسماعيل بن أمية إلى آخره. ويدل على ذلك أيضا رواية هشام بن سعد عن نافع، فيكون متابع لإسماعيل بن أمية. فتبين مما سبق أن الحديث عن ابن عمر في النهي عن الاعتماد في الجلوس في الصلاة وهذا هو المحفوظ، وأن رواية الغزال شاذة بل منكرة. ثم ذكر ماذا؟ حديث ابن عمر الأزرق بن قيس اللي ذكرناه. لماذا ذكره الشيخ؟ لأن لو قلنا برواية الغزال، رواية الغزال فيها إيش؟ فيها نهي أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض، فيكون هذا خلاف لإيش؟ لفعل ابن عمر نفسه، والذي صح مرفوعا. فمن أجل هذا يعني ذكر رواية الأزرق. قال وجدت له شاهدا قويا موقوفا ومرفوعا يروى حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس قال رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيده. فقلت لولدي ولجلسائي لعله يفعل هذا من الكبر، قالوا لا ولكن هكذا يكون. فقوله هكذا يكون صريح في أن ابن عمر كان يفعل ذلك اتباعا لسنة الصلاة وليس لسن أو ضعف، وقد جاء عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، فقلت له، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فإذا يا أبا خليفة الآن صار عندك حديث مرفوع في الإيش؟ في النهوض من السجود أو من القعود، وهو هذا الحديث يعتمد على يديه إذا قام، هذا حديث مرفوع. فإذا صار عندنا حديث مرفوع، فلو جاءت آثار عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن فلان وعن فلان أنهم كانوا يقومون على صدور أقدامهم، ما في إشكال طالما عندنا حديث مرفوع، فلهذه الآثار الموقوفة لا تعارض الحديث الإيش؟ المرفوع. ونبه الشيخ هنا قال لقد خفي حديث ابن عمر هذا اللي هو الحديث المرفوع على الحفاظ الجامعين المصنفين كابن الصلاح والنووي والعسقلاني وغيرهم. قال ابن الصلاح في كلامه على حديث ابن عباس، في حديث ابن عباس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاته وضع يده على الأرض كما يضع العاجل، قال ابن الصلاح هذا الحديث لا يصح ولا يعرف ولا يجوز أن يحتج به، وقال إنه هذا حديث ضعيف أو باطل لا أصل له. على كل حال سبق أن الشافعي رحمه الله يقول بإيش؟ بالاعتماد على اليدين، ويقول أيضا بإيش؟ بجلسة الاستراحة. الشافعي رحمه الله كما تقدم من كلامه على حديث مالك بن الحوير، فحتى قول الإمام النووي هنا هذا حديث ضعيف أو باطل لا أصل له، هذا يعني لا يدل على أنه يقوم على صدور قدميه، وإنما يقوم معتمدا على يديه ويجلس الاستراحة كما تقدم في كلام الشافعي رحمه الله. حتى الشيخ قال الحافظ ابن حجر لم يتعقبهم بشيء، قال اللهم إلا بأثر ابن عمر هذا، إلا بأثر ابن عمر موقوفا. فالشيخ يقول لم يقف عليه الحافظ مرفوعا، قال فالحمد لله على توفيقه كم ترك الأول للآخر وأسأله المزيد من فضله. فالمهم نستفيد هذا أيها الإخوة، حديث ابن عمر في الاعتماد على اليدين، في الاعتماد على اليدين عند النهوض، وأما حديثه هذا فهو نهي عن الاعتماد على اليدين حال الإيش؟ حال الجلوس. وكلاهما لابن عمر، هذا لابن عمر وهذا لابن عمر. قال بعد ذلك ذكر رفع اليدين عند القيام من الجلسة في الركعتين الأوليين في التشهد، لأن عاد إلى مواضع رفع اليدين، وقد سبقت قبل ذلك وقلنا أن رفع اليدين في الصلاة على مراتب. المرتبة الأولى الرفع، دعك من المرتبة صفر، هذه ما تهمنا، الذين لا يرفعون أبدا هؤلاء يعني ليسوا من أهل السنة، وإنما نتكلم في أهل السنة. مرتبة الأولى واحد، موضع واحد يعني، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، هذا مذهب الأحناف. المرتبة الثانية رفع اليدين في ثلاثة مواضع، تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منها. المرتبة الثالثة أربعة مواضع نزيد عليها رفع اليدين بعد التشهد، بعد الانتهاء من التشهد، التشهد الأول. فهذا الذي يريد أن يذكره ها هنا. لكن قبل هذا أيها الإخوة، حتى نكون مرتبين على ما رتب الشيخ رحمة الله عليه كتاب صفة الصلاة في غاية الترتيب، الصلاة من أولها إلى آخرها مرتبة. قبل هذا مسألة استفتاح الركعة الثانية، لأنه بعد ما يقوم الركعة الأولى الآن الركعة الثانية، ماذا يفعل في أول الركعة الثانية؟ صفحة 824 قال الشيخ: وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. يعني استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، ها؟ يعني لم يسكت، ما جئت بشيء جديد، معروف يسكت ينطبق. لم يسكت يعني ايش؟ يعني لم يسكت كما سكت في الركعة الأولى، لأجل ماذا؟ لأجل الاستفتاح، هذا معنى ولم يسكت. الحديث أيها الإخوة رواه مسلم من حديث أبي هريرة: استفتح بالحمد لله رب العالمين. قال البيهقي: وفيه دلالة على أنه لا سكتة في الركعة الثانية قبل القراءة. ويحتمل أنه أراد به أنه لا يسكت في الثانية كسكوته في الأولى للاستفتاح، لأن هنا استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. لو مشينا على هذا إذن ما في إيش؟ لو مشينا على ظاهره إذن ما في إيش؟ لا بالترتيب، إذن ما في إيش؟ ها؟ قبلها، إذن ما في إيش؟ بسملة، صح؟ استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. اللهم أن يقول أن يكون المراد بالحمد لله رب العالمين يعني بالفاتحة وفيها البسملة. لكن لو مشينا على ظاهره لا في بسملة ولا في استعاذة ولا في استفتاح ولا في أي شيء، أول ما يقوم الله أكبر الحمد لله رب العالمين. فالبيهقي يقول يعني لا يسكت في الثانية كسكوته في الأولى للاستفتاح، فلا ينفي أن يكون هناك إيش؟ استعاذة. وطبعا هذه مسألة مهمة، الاستعاذة، هل يستعيذ في الركعة الثانية أم تكفي الاستعاذة في الركعة الأولى؟ باختصار، الذين قالوا الاستعاذة للصلاة قالوا بالاستعاذة في الركعة الإيش؟ الأولى. والذين قالوا الاستعاذة للقراءة يقولون بالاستعاذة في جميع الركعات، وهذا هو الصحيح. قال الشيخ: وقد اختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أم لا، بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح. وفي ذلك قولان، هما روايتان عن الإمام أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة، أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها. ابن القيم قال: والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر، لكن هذا الذي هذا الذي كما قال الشيخ قال والظاهر خلاف ما استظهر. فابن القيم استظهر يعني ايش ايها الاخوه؟ استظهر يعني ايد، كما تجعل شيء في ظهرك يسندك، استظهر يعني قواه. فالشيخ يقول والظاهر خلاف ما استظهر، انه لا يكفي استعاذة واحدة، بل لا بد من الاستعاذة في كل ركعة. عندكم من المشايخ في صفحة 825 في السطر الثاني من الأسفل قال وإنما إيش؟ وإنما يكفي إيش؟ ها؟ استفتاح واحد صح؟ ممكن يكون هذا خطأ، الصواب وإنما يكفي استعاذة واحدة، لأن الاستفتاح ما في إلا استفتاح واحد، هذا بالاتفاق. المهم أن السنة الاستعاذة في كل ركعة. واستدل ابن حزم بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هو استدلال قوي. قال الحافظ وعموم هذه الآية يقتضي الاستعاذة في أول كل ركعة، وهو الذي استظهره الرافعي في الشرح الكبير، وقال به القاضي أبو الطيب الطبري كل أولياء شافعية وإمام الحرمين والرياني وغيرهم، قال إنه في المجموع هو المذهب، وقال وهو الأصح في مذهبنا صحيح، وهو قول في مذهب علماء الحنفية، قالوا والقراءة تتجدد في كل ركعة. المهم أن الصحيح الاستعاذة في كل ركعة. وأيضا في صفحة 828 قال الشيخ وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية في كل ركعة، خلافا لمن قال لبعض الفقهاء الذين قالوا يكفي أن يقرأ الفاتحة في ركعة واحدة. ثم قال ابن المنذر رحمه الله ذكر رفع اليدين عند القيام من الجلسة في الركعتين الأوليين في التشهد. طيب وبعد ذلك ماذا قال؟ ها؟ ذكر الأمر بالتشهد صح؟ فكان ينبغي رفع اليدين عند القيام من التشهد، كان ينبغي أن يؤخر هذا، يؤخر إلى وين؟ شوفوا الأمر بالتشهد، كيفية الجلوس في التشهد، بعدين ذكر التشهد الصيغ يعني، وبعدين إخفاء التشهد والزيادة على التشهد الأول من الدعاء والذكر والتسمية قبل التشهد طبعا ما تصح، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بالتعوذ بعد التشهد قبل السلام. هنا كان يؤخر هذا الذكر إلى هذا البعد، لأن التعوذ بعد التشهد إنما يكون في التشهد ليش؟ الشهود الأخير. فالمهم أنه قدمه في هذا الموضع. قال طبعا المسألة عندكم أيها الإخوة في صفحة 950 يعني رفع اليدين في هذا الموضع. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا مكبرا. وبعد ذلك وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، خلي بالكم من أحيانا. ينهض إلى الركعة الثالثة يعني بعد التشهد لو، وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. وقبلها وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام، وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. طبعا الشيخ هنا ما توسع، لماذا؟ لأنه ذكر رفع اليدين قبل ذلك في المجلد الأول أو المجلد الثاني، لكن الذي يهمنا هنا قوله أحيانا، فتكون مرتبة هذا الرفع ليس كغيره. المرتبة الأولى موضع واحد تكبيرة الإحرام، المرتبة الثانية ثلاثة مواضع تكبيرة الإحرام الركوع والرفع من الركوع، المرتبة الثالثة أربع مواضع، لكن هذا الموضع ما نسويه بالمواضع الثلاثة الأولى. لماذا؟ حسب الرواية كما ذكرنا لكم قبل ذلك، فما روي أكثر يواظب عليه، وما روي أقل يفعل إيش؟ فلا أحيانا. ولو أضفنا مرتبة رابعة وهي ماذا؟ الرفع عند السجود وعند القيام من السجود، يعني أكثر من أربعة، فهذا يفعل أحيانا أحيانا، لأن الرواية فيه أقل من الذي قبله. فهذا هو القول العدل الوسط في هذه المسألة. وأما يأتي إنسان ويقتصر على المرتبة الأولى كما يفعل جماعة، ما يرفعون إلا أن تكبيرة الإحرام، ويأتي أيضا جماعة ويقتصرون على المواضع الثلاثة، فالصواب هو أن المواضع الثلاثة يواظب عليها لا حرج في ذلك، وأما الموضع الرابع فهذا يفعل أحيانا، يفعل ويترك، لكن أحيان فعله أكثر من أحيان إيش؟ تركه. وأما المرتبة الرابعة فأحيان تركها أكثر من أحيان إيش؟ فعلها. نعم مقصود بها ايش؟ اللي هو احيانا التشهد بعد التشهد الاوسط، يعني بعد الركعتين. طيب، وأيضا أيها الإخوة، الرفع عند القيام من الركعتين ذكر الإمام البخاري كتاب الأذان باب 86، كتاب الأذان باب 86، قال: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. قال: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى، احفظوا عبد الأعلى، وعبد الأعلى تابعه عبد الوهاب وعبد الله بن إدريس والمعتمر ليس وحده. قال حدثنا عبيد الله وليس وحده، تبعه الليث وابن جريج والإمام مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه تكبيرة الإحرام، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. يأتي أبو الحارث قل الآن تقول إن هذا حديث مرفوع والحديث في البخاري، فأنا أفعل به على الدوام لأن ابن عمر ذكر وإذا قام من الركعتين، فلماذا أنت قلت أحيانا؟ إذا قال هذا أنا لا ألومه ولا أنكر عليه، لكن نحن لماذا قلنا الأكثر والأقل أيها الإخوة؟ لأجل اختلاف العلماء في رفع هذا الحديث ووقفه. بعضهم قال لا هذا الحديث موقوف، وبعضهم قال مرفوع. والحافظ ابن حجر الذي يريد أن يقرأ البحث يرجع الحافظ ابن حجر انتصر لمن قال بالرفع ورد على الآخرين، قال هذا ثابت في حديث نافع وأيضا ثابت في حديث سالم بن عمر. قال وقد أبعد من استدل برواية سالم على ضعف رواية نافع، قالوا الرفع في الركعتين لم يأتي في حديث إيش سالم، قالوا فإذا رواية نافع ضعيفة شيء عجيب. قال والحق أنه ليس بين روايتي نافع وسالم تعارض، بل في رواية نافع زيادة لم ينفها سالم. التعارض متى يكون؟ إذا نافع يقول يرفع وإذا سالم يقول إيش لا يرفع، لكن سالم إيش ساكت. قال بل في رواية نافع زيادة لم ينفها سالم. قال وستأتي الإشارة إلى أن سالما أثبتها من وجه آخر، ثم ذكرها هنا وكلام الدارقطني وغيره. قال حكى الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أومى إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه. شوف احنا قلنا تابع عبد الوهاب عبد الله بن إدريس والمعتمد. قال الإسماعيلي وخالفه عبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقفي والمعتمر، يعني عن عبيد الله فرووه موقوفا عن ابن عمر، هؤلاء تابعوا لك رووه موقوفا. قلت وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال، لكن رفعه، يعني شوف اللي أوقفوه في رواية نافع رفعوه من رواية سالم. قال لكن رفعه عن عبيد الله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، أخرجهما البخاري في جزء رفع اليدين. وما ننسى أن بلغة العصر أن البخاري يعتبر متخصص في إيش؟ في رفع اليدين، لأنه صنف كتاب مستقل جزء رفع اليدين، فهو يعتبر باحث المسألة فيقدم قوله على قول غيره. قال وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر، وهو فيما روى أبو داود وصححه البخاري في جزء رفع اليدين من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر. إذن كمان عندنا محارب بن دثار عن ابن عمر. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه. قال وله شواهد حديث ابن عمر من حديث أبي حميد الساعدي كما سيذكر ابن المنذر وحديث علي بن أبي طالب كما سيذكر ابن المنذر. قال البخاري في جزء رفع اليدين ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشر من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح، لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها. سبحان الله، هم ذكروا صلاة واحدة وإنما زاد بعضهم على بعض. قال وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم. هذا ما ذكره الحافظ في الفتح. الإمام أحمد رحمه الله أيضا، أنا جمعت طرق الحديث ومن قال برفعه ومن قال في ثلاثة مواضع ومن قال في أربعة. الإمام أحمد سئل عن الرفع من القيام من الثنتين فقال سنة صحيحة مستعملة، وقد روى مثلها علي بن أبي طالب وأبو حميد في عشرة من الصحابة وأنا أستعملها. الله أكبر، مثل ما قال البخاري. هذا في جامع الإمام أحمد الرابع عشر 253. وقال الإمام أحمد في حديث علي إنه حديث صحيح أيضا. فالشاهد أيها الإخوة أن عندنا الإمام البخاري في جزء رفع اليدين والإمام أحمد هنا يقولون أو يقولان بالرفع في هذا الموضع الإيش؟ الموضع الرابع. يقول ابن المنذر قد ذكرنا حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى وهو حديث صحيح. هذا مضى عندي برقم 1377 حديث علي في صحيح أبي داود 729. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو من كبير، ويصنع إذا قضى قراءته إذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من سجدتين كبر ورفع يديه كذلك. إذا قام من سجدتين يعني من ركعة. هذا حديث علي. قال وذكرنا ذلك عن أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب من الصحابة. تأملوا ماذا قال ابن المنذر، وهذا باب أغفله كثير من أصحابنا، واعتل بعضهم بمثل العلة التي أنكروها على الكوفيين. يعني يقول لهم أنتم أنكرتم على الكوفيين اقتصارهم على الرفع في موضع واحد، فنحن الآن نحتج عليكم بنفس الحجة التي احتججتم بها على الكوفيين. فقال لي بعضهم ليس ذكر ذلك في حديث ابن عمر، وقد عرفنا أنه فيه من رواية نافع ومن رواية سالم ومن رواية محارب بن دثار، كقول الكوفي ليس ذكر رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع في حديث ابن مسعود. هذا مثل هذا، هو الشيء إذا ما وجد في حديث صحابي معين معناه أنه لم يوجد في حديث أو في أحاديث صحابة آخرين، وهو الذي نقول فيه إيش؟ عدم الذكر لا يدل على ذكر ليش العدم. نعم. قال فمن حجة بعض من يقول في هذا الباب بحديث علي بن أبي طالب وأبي حميد الساعدي في هذا الحرف على أهل الكوفة أنقى، يقال لمن قال بحديث عبد الله بن مسعود حافظ عبد الله شيئا وحفظ ذلك معه ابن عمر وغيره، وحفظ ابن عمر ما لم يحفظه عبد الله. هذا بالنسبة لي تكبيرة الإحرام، فوجب القول بحديث ابن عمر لأنه حفظ ما لم يحفظه عبد الله، فيقال له مثل ما قال للكوفي. يمكن عندكم الكوفي صوابه، يقال له مثل ما قال للكوفي وحفظ علي بن أبي طالب وأبو حميد في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه ابن عمر، فوجب القول بحديث علي وأبو بحديث علي وأبي حميد ومن معه، لأنهم حفظوا ما لم يحفظه ابن عمر، وكل ما ألزموه أهل الكوفة من قصة بلال وأسامة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. يعني أسامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في الكعبة، وبلال يقول صلى، فأخذوا بالزاد، وغير ذلك مما أدخلوه عليهم، فهو داخل على من تخلف عن قبول الزيادة التي حفظها علي وأبو حميد ومن معهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.